السامي بحظر التجارب النووية. أقوى رد كان من طهران، حيث قال وزير الخارجية عباس عرقشي إن خطوة ترامب رجعية وغير مسؤولة، واصفا واشنطن بالمتنمر المسلح نوويا، وأشار إلى أن هذا المتنمر يستأنف تجارب الأسلحة النووية رغم شيطنته لبرنامج إيران النووي السلمي. وحذر عرقشي من أن استئناف التجارب النووية الأمريكية بعد تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. أما برلين فقد دعت على لسان وزير خارجيتها يوهان فاديفول كلا من الولايات المتحدة وروسيا إلى الامتناع عن إجراء تجارب جديدة على الأسلحة النووية، فيما اعتبرت خبيرة بحزب اليسار الألماني أن الاختبارات النووية الأمريكية تصعيد وخطوة خطيرة تقرب العالم من حرب نووية، مشيرة إلى انسحاب واشنطن من اتفاقيات نزع السلاح الرئيسية. كما حثت الخارجية الصينية واشنطن على التزام جديا بحظر إجراء التجارب النووية.
تأمل الصين أن تحترم أمريكا جديا الالتزامات بموجب معاهدة الحظر الشامل وحظر التجارب النووية.
المنظمة الأممية أيضا أبدت مخاوفها، حيث أكدت الأمم المتحدة أنه من غير المسموح إجراء تجارب نووية تحت أي ظرف، فيما شددت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على أن أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي وبالسلام والأمن العالميين.
يجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة، ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف.
هذا فيما رأى نائب ترامب جاي دي فانس أن اختبار الترسانة النووية جزء من الأمن القومي.
التأكد من عمل الترسانة النووية بشكل صحيح جزء مهم من الأمن القومي، وهذا جزء من نظام الاختبار، ويريد الرئيس فقط التأكد من أننا نفعل ذلك.
انتقد اليابانيون أن جون من القنبلة النووية قرار الولايات المتحدة باستئناف تجارب الأسلحة النووية، وللمرة الوحيدة التي استخدمت فيها الأسلحة النووية قتل نحو 40 مليون شخص عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد إعلان ترامب استئناف تجارب الأسلحة النووية، سلمت مجموعة نيهون هيدانيكيو احتجاجا للسفارة الأمريكية في طوكيو، مشيرة إلى تناقض أمر ترامب مع الجهود المبذولة لإيجاد عالم سلمي. كما اعتبر رئيس بلدية ناغازاكي قرار ترامب إهانة كبرى للمساعي العالمية نحو عالم خال من الأسلحة النووية. أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان باستشهاد مواطن وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت الدراجة النارية في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. ومساء أمس أصيب 3 مدنيين جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على أحد المنازل في بلدة شبعة، كما شنت مسيرة أخرى غارة على الطريق العام في بلدة حاروف بالنبطية جنوبية لبنان. كما وغلت قوة إسرائيلية فجر أمس في بلدة بليدة الحدودية جنوبية لبنان ودخلت مبنى البلدية وأطلقت النار على موظف أثناء نومه في المبنى، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وصف خبراء وطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بأنه قرار مصيري ورسالة واضحة بعد ارتكاب الاحتلال لأكثر من 5000 خرق لاتفاق الهدنة. ومفاد الرسالة أن لبنان لن يبقى صامتا بعد اليوم أمام الاعتداءات الإسرائيلية وسيدافع عن نفسه بكل الأدوات المتاحة. المزيد في التقرير التالي.
نقلة نوعية في الموقف الرسمي اللبناني تفتح الباب أمام مستوى جديد من التعامل الرسمي مع الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة ضد لبنان من جهة، ومع التهديدات الأمريكية من جهة أخرى. وتعكس هذه النقلة ولو متأخرة وحدة وطنية مطلوبة بشدة في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان. نقلة تجلت بطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الجيش الانتقال إلى مرحلة التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة دفاعا عنها وعن سلامة المواطنين، وبإقرار رئيس الحكومة نواف سلام أن ما يحصل اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها، هذا فضلا عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الثابت والصريح في أن ما يفعله الاحتلال يتجاوز استباحة سيادة لبنان والقرارات الأممية وأنه عدوان لا يمكن لجمه بالإدانة فقط. ووصف خبراء طلب عون بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بأنه طبيعي ومنتظر وثابت في الدستور اللبناني والعقيدة القتالية للجيش اللبناني، وبأنه قرار مصيري ورسالة واضحة بعد ارتكاب الاحتلال لأكثر من 5000 خرق لاتفاق الهدنة ووقف العدوان ومواصلته تنفيذ الاعتداءات والاغتيالات وتدمير البنى المدنية في القرى الأمامية حتى سويت بالأرض. ومفاد الرسالة أن لبنان لن يبقى صامتا بعد اليوم أمام الاعتداءات الإسرائيلية وسيدافع عن نفسه بكل الأدوات المتاحة. وأفادت مصادر مطلعة بأن عون اطلع من الأجهزة الأمنية على معطيات حول نشاط استخبارات الاحتلال في عمق لبنان وإجرائه تحضيرات لعمليات ذات طابع عسكري تنفيذي في داخل الأراضي اللبنانية، كاستئجاره عددا غير قليل من مستودعات في أكثر من منطقة لبنانية مخصصة لعمليات تفخيخ من أنواع مختلفة. وهذا ما كشفت عنه التحقيقات مع شبكة العملاء التي اعتقل عدد من أفرادها.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد الفرح أن صنعاء لن تسمح لمجرم بتهديدها. تصريح الفرح جاء ردا على تهديد وزير حرب كيان الاحتلال إسرائيل كاتس بتدفية أنصار الله ثمن مناصرتها للشعب الفلسطيني في غزة. وفي رده على كاتس أشار الفرح إلى فشل الكيان الإسرائيلي في تحقيق أي من أغراضه العسكرية في عدوانه على غزة، وظهور هشاشة موقف هذا الكيان وتناقض روايته أمام العالم. وأضاف: لقد عجز كيان الاحتلال لمدة عامين من الإجرام عن استعادة أسره بالقوة من غزة المحاصرة، ومعه كل مخابرات الولايات المتحدة والغرب ليعود صاغرا إلى المسار الدبلوماسي في ذلك. استشهد 3 فلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أحدهم قضى متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق، وذلك إثر خرق قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. ونفذ جيش الاحتلال عمليات ضخمة لنسف مبان سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس لقصف مدفعي كثيف وإطلاق نار متواصل من طائرة مروحية منذ الليلة. بدوره أعلن مجمع ناصر الطبي عن وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من جانب الاحتلال ضمن صفقة التبادل مع حماس. حول آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى ما يقوله الإعلامي باسل خير الدين من دير البلح.
الخروقات ربما لم تتوقف، كان آخرها قبل دقائق ربما أو أقل من ساعات من الآن، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين، الأمر الذي خلف مجموعة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم أو منذ الليلة الماضية تحديدا وهو يكثف من إطلاق قذائفه المدفعية تجاه شرق مخيمي البريج والمغازي. هذه المدفعية التي تنطلق تجاه كل من يتحرك على الشريط السياجي وكل من يتجاوز الخط الأصفر ربما أو يقترب منه. الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ بوضع لافتات ربما في مناطق مختلفة تحمل الشارة الصفراء واللون الأصفر في إشارة إلى أن هذا هو حد يعني خط الأصفر الذي انسحب إليه الاحتلال الإسرائيلي بموجب هذا الاتفاق. كل من يقترب من هذا الخط يتم استهدافه بشكل مباشر إما بالمدفعية الإسرائيلية أو من خلال إطلاق النار المباشر على المواطنين على من يقترب. هذا من جانب. الجانب الآخر، هناك اختراقات أيضا متواصلة مثل إغلاق المعابر معبر رفح مثلا حتى هذه اللحظة على بعد من أو بعد 20 يوما تقريبا من الاتفاق حتى هذه اللحظة لم يفتح معبر رفح البري، وخاصة أن عشرات الحالات الإنسانية تنتظر السفر عبر هذا المعبر باتجاه الدول الأخرى من أجل تلقي العلاج، الجرحى والمرضى والمرضى السرطان تحديدا والجرحى الخطيرين كلهم بحاجة للعلاج بالخارج، بالإضافة إلى عدد آخر من الخروقات الوقود وغاز الطهي والمساعدات الإنسانية. كل هذا يعني يشمل العديد من الخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي بكافة أنواعها الاستطلاعية وكذلك المروحية والحربية في سماء قطاع غزة. نتحدث عن خروقات لم تنتهي بعد وليس لها إحصاء معين جراء استمرارها، هناك خروقات على مدار الساعة وهناك خروقات متقطعة. أيضا من ضمن الأخبار التي ربما يعني لازلنا نتحدث عنها ومرتبطة بالعدوان الإسرائيلي، قبل قليل تسلمت مستشفى ناصر 30 جثمانا للشهداء كان الاحتلال الإسرائيلي قد اختطفهم أو أعدمهم في مناطق مختلفة من مدينة غزة وقطاع غزة بالعموم. سلم قبل قليل 30 جثمانا، هذه الجثمين غير مرفوقة بأسماء أو بعناوين أو حتى بمكان الانتشال، ويظهر عليها علامات أيضا كغيرها من الجثمين، يظهر عليها علامات التعذيب والإعدام الميداني.
قالت وكالة الأونروا إن العائلات النازحة في قطاع غزة تجد الأمان في المدارس التابعة لها والتي تحولت إلى مساكن مؤقتة في ظل تصاعد العمليات العسكرية. بدوره قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن أبرز الحاجة الصحية العاجلة في غزة حاليا تتمثل في رصد الأمراض المنتشرة وتوفير الإمدادات الطبية الكافية لتشغيل النظام الصحي. وأوضح ليندماير أن القطاع يحتاج إلى دخول أكثر من 600 شاحنة مساعدات إنسانية، وهو العدد الذي كان مطلوبا لتلبية احتياجات غزة حتى في أوقات السلم، مشددا على أن الوضع الحالي يتطلب دعما أكبر بكثير. استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد في رام الله بالضفة الغربية. وفي نابلس أفادت مصادر إعلامية بندلعي مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية الروجيب جنوب شرق نابلس. أما في الخليل فقد هاجم المستوطنون أراضي الفلسطينيين في منطقة حمروش، كما اعتدوا على الأهالي في قرية سوسيا في اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عايدة والعزة شمال مدينة بيت لحم وداهمت عددا من المنازل وفتشتها. قدمت الإدارة الأمريكية عرضا جديدا إلى حماس عبر الوسطاء يقضي بالسماح لمقاتلي الحركة بالانتقال من مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى أخرى داخل القطاع خلف ما يسمى الخط الأصفر. للمزيد إليكم التقرير التالي.
غزة بين هدنة هشة وضغوط دولية، عرض أمريكي جديد قدم إلى حركة حماس عبر وسطاء مصريين وقطريين يقضي بالسماح لمقاتلي الحركة بالانتقال من مناطق تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى أخرى داخل القطاع خلف ما يسمى الخط الأصفر. وفق موقع أكسيوس الأمريكي تقول واشنطن إن الهدف هو تثبيت وقف إطلاق النار، وأنه تم إبلاغ حركة حماس بإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بغزة خلال 24 ساعة على أن يبدأ بعدها ضرب أهداف تابعة للمقاومة. لكن الميدان يروي قصة مختلفة، قصف متواصل ومجازر متكررة طالت أكثر من 100 شهيد فلسطيني خلال أيام بينهم نساء وأطفال بعدما وصفه الجيش الإسرائيلي برد مشروع. بينما تبرر تل أبيب ما تصفه بتطهير جيوب المقاومة، تكشف واشنطن بوست عن تقرير سري لوزارة الخارجية الأمريكية يوثق مئات الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في غزة مخالفا لقانون ليه الأمريكي الذي يمنع تمويل الجيوش المتورطة في جرائم حرب. تقرير يقول محللون إنه قد يطوى في الأدراج كما طويت من قبل عشرات الملفات ليظل الكيان الإسرائيلي فوق المساءلة. في المقابل تتحرك الدبلوماسية القطرية في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدة الإنسانية، بينما تتحدث الصحف العبرية عن خطط لنشر قوة دولية في غزة، وهو مشروع تراه تل أبيب وسيلة لإعادة هندسة القطاع أمنيا وسياسيا تحت غطاء دولي وصولا إلى هدفها الأبعد، نزع سلاح المقاومة. ما بين ممرات الأمن وقوات دولية وتقارير حقوقية مدفونة، يبدو أن غزة تواجه مرحلة جديدة من إعادة رسم خرائط السيطرة، لكنها وكما أثبتت مرارا تظل تصنع معادلتها الخاصة، لا استقرار دون عدالة ولا سلام تحت الاحتلال. هدنة هشة تتنفس بصعوبة تحت نيران لم تنطفئ بعد، وضغوط دولية متشابكة وقطاع محاصر يواصل الصمود رغم كل شيء.
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن تقرير سري أعده المفتش العام في الخارجية الأمريكية يوثق ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان بأسلحة أمريكية. ومن أبرز الأمثلة التي وردت في التقرير، غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في غزة أدت لاستشهاد أكثر من 90 شخصا بينهم 25 طفلا، إضافة لاستهداف خيام النازحين والمستشفيات. إلى العناوين. عراقي يعتبر قرار ترامب باستئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة. أنصر الله ترد على وزير الحرب الصهيوني وتقول له لن نسمح لمجرم بتهديدنا. ثلاثة شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. في أمان.
المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق. ولئن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق. والناس في طلب المعاش، وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق. لكنه فضل المليك عليهم، هذا عليهم واسع ومضيق. إن الأريب إذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الأمور الأوفق. وإذا استشرت ذوي العقول فخيرهم عند المشورة من يحن ويشفق. من أبيات الشعر صالح بن عبد القدوس:
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمة إلى العربية سعد الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي مع حضراتكم عبر هذا البرنامج التمثيلي والذي يدور محوره حول طائفة من الشخصيات الإيرانية التي كان لها دور كبير ومؤثر في صنع التاريخ الإسلامي. ومن بين هذه الشخصيات أديب كان له باع طويل في التأثيرات الاجتماعية والسياسية، ألا وهي شخصية الشاعر والعارف والحكيم الإيراني عبد الرحمن الجامي، الذي كان يعيش في القرن التاسع الهجري في مدينة هرات. فلنتابع مع حضراتكم خبايا حياة هذا الشاعر العارف الكبير، وذلك عبر تمثيليتنا والتي ستكون على قسمين إن شاء الله. تبدأ الحكاية مستمعينا عندما يتعرض شاب من أهالي قرية جام مسقط رأس الشاعر الجامي ويدعى سليمان للظلم هو وأسرته على يد حاكم القرية الذي عرف بجبروته وبفساده. وبعد أن يئس هذا الشاب من استعادة حقه يقرر أن يشد الرحال إلى مدينة هرات، حيث يقيم الشاعر والعارف الكبير عبد الرحمن الجامي ليعرض عليه ظلامته عسى أن يعينه على استعادة حقه المهدور.
لا حيلة لنا يا سيدة جلخاتون، علينا أن نتحمل.
وهل ستعود بسرعة يا سليمان؟
حتما سأعود سريعا، لولا إصرار عمي لما ذهبت أصلا، ولبتنا ليلتنا في بيت العمة نسا ولكنا بعيدين الآن عن أولئك المعتدين.
لقد كان أبي يقول إنهم سيلاحقوننا، فهم حاقدون وأشرار.
إذن علي أن أصل إلى هرات بكل وسيلة ممكنة. أوصيك يا عمتي العزيزة خيرا بكل خاتون.
امضي يا ابن أخي.
أستودعكم الله.
امضي، اذهب في رعاية الله. أرجو من الله أن تتمكن من استعادة حقك من الظالم.
إن حقي ماثل أمامك يا عم.
فليحفظها الله لك. اذهب بني، عسى أن تعيد الاستقرار والهدوء إلى دارك. هل معك عنوان الحكيم؟
نعم، التوكل على الله. يا الله، مع السلامة.
رافقتك السلامة يا زوجي العزيز، في أمان الله.
في حفظ الله يا ولدي، في حفظ الله.
وهكذا مضى سليمان متوجها إلى مدينة هرات حتى اهتدى أخيرا إلى دار الحكيم الجامي. وبعد أن يدور حوار بينه وبين خادم الجامي يفلح أخيرا في الدخول على حكيم هرات ليعرض حاجته عليه.
you
لابد أن يكون هنا كما أخبرني عمي.
ها أنا ذا قادم.
الحمد لله لم يسألني عن هويتي.
السلام عليكم، تفضل، هل من خدمة؟
وعليكم السلام يا أخي، لي حاجة مع الحكيم الجامي.
ألا تعلم يا رجل أن الحكيم يأخذ قسطا من الراحة بعد صلاة الفجر ونهوضه عند السحار؟
لا لا، لقد أخبرني عمي بأنه لا تغمض له عين ولو للحظة واحدة.
حتى لو افترضنا ذلك، فهل يرضى الله ألا أمنحه أنا وأمثالك فرصة للاستراحة؟
لا يا أخي، لا يا أخي، لقد جئت من مكان بعيد، لم أكن أعرف طريقة تعامله مع الناس. هل تريد أن أمضي؟ إذن متى أعود؟
لا لا لا، أبقى هنا، فعندما يعلم مولاي أنني لم أستقبل الضيف فسوف ينزعج لا سمح الله. أبقى هنا حتى أعود.
من عند الباب يا حسن؟
إنه ضيف يا سيدي يريد الدخول. قل لي من أنت وما شأنك كي أخبر سيدي؟
قل له إنني ابن أخي يعقوب، يعقوب الجامي، الذي كان يرافق الحكيم في الرحلة إلى بيت الله من جام، وقد جئت إلى هرات لطلب المساعدة متمسكا بأعتاب باب دار الحكيم.
طيب طيب.
يا مولاي، ابن أخي يعقوب من جام.
فما حاجتك؟
إن أذنت لي أخبرته على انفراد.
أنا لا أنوي التطفل، ولكن مولاي إن علم بحاجتك فإنه قد يجيبك عن طريقي.
اسمح لي كي أتشرف بلقائه وإخباره بحاجتي.
كما تشاء، فابقى هنا حتى أعود. يا رجل، ما أن رآني سيدي حتى أمرني بإدخالكم، بل إنه وبخني لأنني أبقيتك في الانتظار.
ليعفو عني الله، لأنني سببت الإزعاج والأذى لك وللحكيم.
تفضل تفضل، حتى لا ينزعج أكثر من ذلك. هيا.
يا الله،
سيدي، إنه ابن أخي يعقوب من جام والذي أخبرتك عنه.
تفضل تفضل يا بني.
تقدم تقدم يا رجل.
السلام عليك أيها الحكيم الكبير.
وعليكم السلام.
اسمح لي أن أقبل يدك.
ماذا تفعل أيها الشاب؟ ماذا تفعل؟ إن عبد الله إنما يقبل وجه المسلم لا يده. مرحبا بك أيها الشاب.
شكرا.
اجلس يا حسن.
نعم.
ألا تريد أن تضيف هذا الشاب المؤدب؟
كما تشاء يا سيدي، أمرك.
كيف حال عمك يعقوب؟ أنا أتذكره جيدا، كان رجلا مؤمنا ومحبا للناس.
الحمد لله، هو يبلغكم السلام. طبعا لم يكن متأكدا من أنكم ستتذكرونه، ولكنكم تحبوننا بلطفكم والحمد لله.
إن كل فضائل عباد الله يا بني لجديرة بأن نتذكرها، وخاصة إذا كانت عند بيت الله، ذلك إذا كنا نستحق، أي أن نكون عبيده جل شأنه.
تفضل، هذا مقدار من الخبز والماء والتمر، تفضل.
شكرا شكرا جزيلا.
كل قدرا من الطعام أيها الشاب كي تسترد قوتك بعد وعثاء السفر.
من الجسارة أن أفعل ذلك يا سيد الحكيم.
ولماذا؟
اسمح لي أن أعرض حاجتي وأنصرف.
لا تبخل علينا بلطفك يا بني، خذ راحتك وتناول ولو لقمة واحدة ثم قل ما تريده بالتمام والكمال.
سمعا وطاعة.
تفضل تفضل.
وهذا ماء هرات الزلال. يا سيدي، هل تسمح لي الآن بالانصراف؟
نعم، امضي لشأنك يا حسن.
سأكون في خدمتك يا مولاي عند طعام الغداء.
امضي على بركة الله.
شكرا، في أمان الله.
في أمانه وحفظه.
مستمعينا، ثم إن سليمان حكى للشيخ الجامي قصته مع حاكم قريته، وكيف أن هذا الحاكم سلبه كل ما يملك مما ورثه عن أبيه بعد تزوجه من ابنة عمه، فما كان من الشيخ الحكيم إلا أن أبدأ تعاطفه مع هذا الشاب المسكين، خاصة بعد أن علم أن عمه كان يرافقه في أحد أسفاره للحج، وأنه كان معروفا بالتقى والصلاح، فما كان من الجامي إلا أن أبدأ استعداده لمساعدة الشاب، فطلب منه أن يتوجه بنفسه إلى قصر السلطان حسين حاملا معه رسالة من الشيخ سوف تساعده هذه الرسالة على حل مشكلته. فلنتابع مع حضراتكم مستمعينا ما حدث بين الشاب سليمان والشيخ الحكيم.
وسع الله عليكم من رزقه يا سيدي.
ليوسع الله رزقه على كل العباد.
اللهم آمين.
طيب يا بني.
نعم.
إن شئت أمكنك أن تأخذ قسطا من الراحة في الغرفة المجاورة المخصصة للضيوف لتزيل عن نفسك تعب السفر، ثم تعرض علي ما جئت من أجله.
زاد الله من فضلك يا سيدي، ولكني على عجلة من أمري، اسمح لي بأن أعرض عليك حاجتي لأنصرف بعد ذلك.
كل آذان صاغية يا فتى، تكلم.
أنت تحرجني يا مولاي بلطفك، لقد جئت بعد شق الأنفس، وأنا محمل بالآمال من جام إلى هرات
إن شاء الله،
كي أتظلم لديك وترد لي حقي.
أخبرني بمشكلتك يا فتى بالتفصيل.
توجد في حوالي جام قرية تدعى خرجرد.
خرجرد؟ نعم.
وحاكمها؟
وما بال حاكمها؟
الحقيقة أن ابنة عمي يعقوب،
نعم،
عقد قران عليها منذ سنة.
بالرفاء والبنين إن شاء الله تعالى. وكيف يمكنني أن أخدمك يا بني؟
زاد الله من فضلك يا مولاي.
فضل لله تعالى.
ولكننا يا حضرة الحكيم لم نهنأ بطيب العيش ولو ليوم واحد منذ أن تزوجنا. فحاكم خرجرت في جام كان وما يزال يحول دون أناء عيشنا بذرائع مختلفة، فهو وجلاوزته يجبرونني بمختلف الوسائل على أن نرحل عن القرية إلى الأبد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا وكيف؟
لقد نهب يا مولاي في البدء قسما كبيرا من أموالنا وحش من المتواضع بذريعة الضرائب الملكية.
نعم.
ثم قطع ماء القرية عن قطعة أرضنا التي كنت ورثتها من أبي وقضى على زراعتنا، فتحملت كل ذلك.
نعم.
ولكنه أخذ يبث الشائعات عنا بين أهالي القرية ليتحدثوا عنا بالسوء ولتتأزم علاقتنا بهم.
وكيف فعلوا ذلك يا بني؟
أستغفر الله، أستغفر الله،
أستغفر الله.
أعذرني يا سيدي بالله عليك.
لماذا؟
فقد أعلنوا في القرية أننا بهائيون وأننا خرجنا عن الدين.
أنتم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة.
إن عمك يعقوب كان ملتزما بالشريعة إلى درجة بحيث إنه كان معروفا بالزهد في قافلة الحجاج، كيف ذلك؟
فتشاجرت معه مع الحاكم. حبسني في اسطبله الذي حوله إلى سجن للقرية بتهمة التمرد على أمر الله.
لا إله إلا الله.
كان يقول إن حكم الملك هو حكم الله، والتمرد عليه تمرد على أمر الله. ولله الحمد فقد أطلق سراحي لخشيته من تمرد أقاربي.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لقد تحملت عائلتكم العذاب بسببهم.
نعم نعم يا مولاي.
كذا أيضا
بعد كل هذا العذاب قررت أن أعرف السبب وأهتدي إلى الحقيقة من بين ذرائعهم.
من الواضح يا بني أن مصالحه تضررت كثيرا جراء مصاهرتكم لبنت عمكم.
نعم يا سيدي، لقد كان هذا هو السبب بالضبط وما يزال.
وهل السلطان حسين هو الذي يعين الحاكم هنا؟
نعم نعم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر كبيرا يا الله.
لماذا نهضت يا شاب؟
لابد أنكم تنوون تجديد الوضوء. اسمحوا لي يا مولاي بأن أقتدي بكم في الصلاة أول الوقت.
رحم الله والديك اللذين ربيا مثل هذا المسلم الشاب. سنقيم الصلاة وندعو حتى نرى ما يشاءه الله تعالى.
ونعم بالله تعالى.
يا الله. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
تقبل الله يا بني.
منا ومنكم إن شاء الله.
قل لي يا سليمان، ألم تراجع مسؤولي الحكومة في جام؟
بلى يا سيدي، بل إنني تظلمت عند حاكم خراسان ولكنه لم يأذن لي حتى بالدخول، فلقد أخرجوني بعد أن أهانوني، فلجأت إلى شيوخ جام فأقروا بدورهم أنهم لا يستطيعون أن يعرضوا ظلامتي على جلاوزة السلطان خوفا منهم.
لا تبكي يا بني، أكمل أكمل.
وهكذا وهكذا تحول أملي إلى يأس.
العياذ بالله.
فبكيت عند عمي عندما ضاق صدري.
الحق معك. نعم.
وكان عمي قلقا من أن يؤذوني أنا وصبيته، بل وحتى الأقارب الآخرين، ولذلك فقد رأى أن الحل في أن نعرض ظلامتنا عليكم يا مولاي، عسى أن تتلطفوا علينا برأيكم الصعب ودرايتكم الخاصة.
شكرا على حسن ظنكم يا بني.
كان عمي مصرا على أن السلطان حسين هو وحده الذي يمكنه مواجهة الظالمين، وأنت يا سيدي وحدك الذي يمكنك التغلب على السلطان حسين. فتفضل علينا يا سيدي في أن يأخذ السلطان حسين حقنا من هؤلاء الظلمة.
أسمع يا بني، الله وحده الذي ينصف عباده من الظلمة.
يا الله.
والذين ذكرتهم ما هم إلا وسيلة، إن كانوا جديرين بذلك ومستحقين للطف الباري تعالى. قل لي، أين زوجتك الآن؟ لا أظن أن يعقوب الشيخ العجوز قادر على مواجهة أولئك الأشرار.
نعم يا سيدي، فلقد هربنا ليلا متخفين عن الأنظار من القرية إلى سمرقند، واختبأت جول خاتون عند عمتي حتى أحظى بلقائكم وأعود.
نعم،
آمل أن لا يكون قد تمكنوا من تعقيب أثرنا.
توكل على الله يا بني، توكل.
ونعم بالله، ونعم بالله.
يا الله، حضرة الأستاذ. يا الله،
إنه حسن، أظن أنه جاء بالغداء لنا.
السلام عليكم يا حضرة الأستاذ، لقد جئت بالطعام.
لينعم الله على والدتكم بالسلامة والسعة في الدين والدنيا. يا سليمان.
نعم.
إن والدة حسن تتحمل دوما عناءنا.
إنه شرف أصبح من نصيبي أنا والسيدة الوالدة يا حضرة الأستاذ. سأمد الخان في غرفة الضيوف.
بارك الله.
أيها الشاب.
نعم.
إن الله قد من عليك، إذ كانت السعادة من نصيبك، فجمعك الحديث كل هذه المدة مع حكيم هرات الأكبر.
نسأل الله أن يديم ظله الوارف علينا.
إن شاء الله،
إن شاء الله.
طيب، أنت مرزوق يا سليمان. سأطلب من حسن بعد تناول الطعام أن يرافقك كي تذهب معا إلى مقر السلطان.
ماذا؟ نحن؟
نعم.
تقصد أن أذهب إلى السلطان بنفسي؟
طبعا يا بني.
ألا تأذن يا حضرة الحكيم أن نذهب أولا إلى وزير أو محام أو قائد أو أي شخص أدنى؟
إنهم كلهم مطيعون لأمر السلطان حسين، فكل ما يصدر من ظلم سببه عدم كفاءة.
كما ترى يا سيدي، ليكن الله في عوننا.
النية نية خير إن شاء الله، وعملك هو الجهاد بعينه، فتوكل عليه وسيكون السلطان حسين الوسيلة لاسترداد حقك بقدر كفاءته وجدارته إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله. ولكن أيها الحكيم.
نعم.
هل تظن أن الملك سيأذن بأن أقدم عريضتي إليه؟
إن كان جديرا بذلك، حينما تذهب إلى هناك فانشد له هذا البيت عني: شكر قيمك يا مرا خور نكار، بخسي چونتو گرفتار نكار. أشكر الله لأنه لم يذلني ولم يبتلني ببخيل مثلك.
سمعا وطاعة.
الطعام جاهز حضرة الأستاذ.
يا الله فليجعلنا الله جديرين بكل هذا اللطف والكرم،
وليجعلنا الله مستحقين لمصاحبة حضرة الأستاذ الحكيم الكبير.
يا عزيزي حسن.
نعم.
أعذرني، ولكن هل تظن أنهم سيسمحون لنا بدخول القصر؟
افعل بدقة ما قاله لك حكيمنا الأستاذ يا أخ سليمان.
لقد قال لي أن أذهب إلى القصر عند السلطان حسين وأن أنشد نقلا عنه هذا البيت من الشعر. شوكر گویم که مرا خار نکرد، بخسی چون تو گرفتار نکرد.
نعم، تذكره جيدا يا سليمان.
تقصد؟
أقصد أن تبقى وترى. تشجع يا رجل، فحضرة الأستاذ معتمد على من هو أعلى من السلطان حسين، كما قال حكيمنا الجامي نفسه: شوكر گویم که مرا خار نکرد، بخسی چون تو گرفتار نکرد. والسلطان حسين ما هو إلا هباء لا قيمة له في حضرة الباري تعالى.
ونعم بالله عز وجل.
نعم.
وهكذا مستمعينا وجد سليمان أخيرا الشجاعة في نفسه لمقابلة السلطان بهيبته وجبروته، رغم أنه فريسة للتردد والشكوك من جدوى محاولته. ترى هل أفلح سليمان في اجتياز الموانع المحيطة بالقصر ليحظى أخيرا بلقاء السلطان الأكبر؟ وهل نفعته الرسالة التي حملها إليه من حكيم هرات الشيخ الجامي؟ هذا ما سنعرفه في القسم الثاني من هذه التمثيلية، لذا نرجو من مستمعينا الأحبة انتظارنا حتى الحلقة القادمة لنتعرف معا على المصير الذي ينتظر هذا الشاب. فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
باق وليس بثاني.
سمعت به الأذنان من الله والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها زبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين عراقي يعتبر قرار ترامب باستئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة 4 شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية إسلام أباد تعلن مقتل الرجل الثاني في حركة طالبان باكستان في منطقة حدودية أهلا بكم اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بأنها العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم وذلك ردا على الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية وأشار عراقجي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب وقال إن واشنطن المجهزة بالأسلحة النووية تستأنف تجاربها على هذه الأسلحة مرة أخرى مؤكدا أن هذا العمل رجعي وغير مسؤول وعلى العالم أن يحمل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الشريرة وتابع إراقشي أن الغريب هو أن تصور أمريكا البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير وتهدد بشن المزيد من الهجمات على منشآتها النووية الخاضعة للضمانات الوكالة الذرية التقرير التالي يسلط الضوء على الردود التي لاقتها الإدارة الأمريكية باستئناف تجارب الأسلحة النووية
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف الاختبارات النووية لبلاده بعد أكثر من 30 عقدا توالت المطالبة الدولية بضرورة الالتزام بحظر التجارب النووية أقوى رد كان من طهران حيث قال وزير الخارجية عباس عرقشي إن خطوة ترامب رجعية وغير مسؤولة، واصفا واشنطن بالمتنمر المسلح نوويا، وأشار إلى أن هذا المتنمر يستأنف تجارب الأسلحة النووية رغم شيطنته لبرنامج إيران النووي السلمي، وحذر